بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ونام بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه وسمرة سكن البصرة، وهو يعد في البصريين من الصحابة، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أحمد بن شعيب بن بشر النسائي أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى. عمرو بن علي هو الصيرفي الفلاس صاحب يحيى بن سعيد القطان، وهو حافظ كبير يعد في مكانة أحمد وعلي بن المديني وغيره، فهو زميلا له، وكان أيضا يتكلم في الجرح والتعديل، وأكثر ما ينقل عن يحيى بن سعيد. قال: محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني القيسي البصري. قال: حدثنا يزيد وهو بن جريع أبو خالد البصري، كذلك هو حافظ بن حفاظة البصرة، وهو من أثبت الناس، وكذلك روى ممن روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وروايته عن سعيد صحيحة، وقد ذكر البخاري ومسلم رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة. قال عن سعيد، سعيد هو ابن أبي عروبة رحمه الله، وكان حافظا من حفاظ أهل البصرة، وهو من الثلاثة الحفاظ من أصحاب قتادة. سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة، أولاد ثلاثة هم حفاظ أصحاب قتادة، منهم ومن أهل العلم من يضيف همام بن يحيى العودي. فسعيد رحمه الله كان حافظا، إلا أنه اختلط، واختلاطه كان كثيرا. أنا الظاهر أنه اختلط 12 سنة، أنا من سنة 145 إلى سنة 157، فكان اختلاطه كما قال الإمام أحمد في أيام الهزيمة، أو في يوم الهزيمة، أو في عام الهزيمة عندما هزم إبراهيم بن الحسن ابن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فسمي عام الهزيمة. فاختلط سعيد في ذلك العام، فقال الإمام أحمد: فكل من روى عنه قبل عام الهزيمة فسماعه صحيح وروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد ذلك فروايته غير صحيحة، معناها فيها ضعف لأنه اختلط. ويزيد بن زريع ممن روى عنه قبل الاختلاط ولم يروي عنه شيئا بعد الاختلاط، وأكثر من روى عنه بعد الاختلاط هم أصحاب الكوفة: محمد بن فضيل، وكذلك سعيد أو الجعفي، وأبو أسامة وغيرهم من هؤلاء من أهل الكوفة روى عنه بعد الاختلاط، وغالب أهل البصرة روى عنه قبل الاختلاط. وروى عنه ابن علي حديثين بعد الاختلاط، لكنه لم يحدث بهما. قال أنبأنا قتادة وهو ابن دعامة وابو الخطاب السدوسي، كان حافظا حفظا حتى سمي بالمصحف وكان رحمه الله ولد أكمه، أنا ولد أعمى الذي يسمى بالأكمه، لكنه كان حافظا كما قلنا سمي بالمصحف، وكان إذا لم يحفظ الحديث أخذه العويل فكان يصيح بالحديث حتى يحفظه. قال: أنبانا قتادة ورمي بالقدر، ونفى عنه أبو داود القدر أو أنه تراجع. قال: أنبانا قتادة عن الحسن، ورواية قتادة عن الحسن صحيحة إلا أن قتادة كان يدلس، لكن قد صرح بالتحديث في هذا الحديث في عدة مواضع، أي من معنى في المسند كذلك في سنن ابن ماجه وغيره، فالحديث صحيح. وقد لازم الحسن عدة سنوات. قال: أنبانا قتادة عن الحسن، وهو ابن أبي الحسن البصري، إمام أهل البصرة، إمام أهل البصرة مع ابن سيرين رحمة الله عليهما. كان الحسن واعظا عظيما، حتى أنه كما قال ابن شوذب: دخلت البصرة أو دخلت سوق البصرة فرأيتها خالية والحوانيت مغلقة، فقلت لهم: أعيد عندكم؟ قالوا: لا، الحسن يعيد الناس. وقد تخرج على الحسن أكثر أهل البصرة، سواء كان من العلماء أو من العباد أو من غيرهم، فكان الحسن بركة أهل البصرة رحمة الله عليه، فكان في العلم حافظا كبيرا وموسوعا من موسوعات العلم، وكان في الوعظ أيضا والزهد، كان أيضا قدوة لغيره، فلهذا نفع الله عز وجل به أهل البصرة، فصارت البصرة من أفضل المناطق علما وعملا بدين الله جل وعلا. قال عن الحسن: والحسن كلامه كما قال العلماء يشبه كلام النبوة، وبعضهم يقول السر في ذلك أنه ارتضع بلبن النبوة، أنا رضعته أم سلمة، كانت أمه مولاة لأم سلمة، كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة، فقيل أن أم سلمة رضعته، الله أعلم، لأنه ليس بذاك الصحيح، فلهذا قالوا لعل السر هذا، فكان الحسن رحمه الله كلامه يشبه كلام النبوة، حتى أن بعض أصحابه كان يغلط في كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخلط، كأبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي وغيرهم كانوا يخلطون بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الحسن، فيظنونه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيرويه أبان أو يزيد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام الحسن. قال عن سمرة بن جندب: والحسن لا شك أنه سمع من سمرة ولازمه في بعض الغزوات، لكنه روى عنه كثيرا ولم يسمع منه إلا شيئا يسيرا. ورواية الحسن عن سمرة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، ومنهم من قال أنه لم يسمع أبدا كما قال ابن حزم، وتوسط قوم كما ذكر مسلم وغيره أنه سمع بعض الأحاديث ومنها حديث العقيقة هذا. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، أنا يقول الإمام النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحافظ ابن أبو موسى وولده حافظ كبير جدا موسى بن هارون الحمال. قال حدثنا قريش بن أنس وهو ثقة من ثقات البصريين، قال عن حبيب بن الشهيد وهو أيضا ثقة وحافظ ثبت أيضا من ثقات البصريين، قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في الحقيقة، قال فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة، قال هذا حديث صحيح. وكان محمد بن سيرين عنده حرص على مسألة السماع، سماع الحديث، ولهذا ما كان محمد بن سيرين يدلس، بل كان لا يحدث إلا بسماع، وكان ينكر على بعض أهل البصرة تحديثهم بدون سماع، فكان يقول كان عندنا فقهاء يحدثون ولا يدرى عن من يحدثون، منهم الحسن وأبو العالية وذكر أيضا ثالثا، فيقول أنهم يحدثون ولا يدرى عمن يحدثون، معنى أنهم يدلسون أو يرسلون. وكان محمد بن سيرين يسأل عن هذه الأمور، ومع أن الحسن كان يغضب من هذا السؤال، حتى سأله رجل فقال يا أبا سعيد ممن سمعت هذه الأحاديث، فقال أترون نروي عن السوقة؟ ما كنا نروي إلا عن الصالحين، أو كما قال رحمه الله، أنا يقول نحن هل ترون أننا نروي عن أناس لا حظ لهم في الصلاح والمشي والعلم؟ وهذا صحيح، كلامه صحيح، فهو يروي عن أناس أهل علم وأهل صلاح، لكن الله أعلم في درجتهم في الحديث، لأنه في الواقع وجد أن كثيرا ممن يروي الحديث لا يضبط رواية الحديث ويهم كثيرا في الحديث، فلهذا كان بعض السلف يشدد في مسألة السماع كما كان يفعل شعبة ابن الحجاج رحمه الله، حتى أنه أغضب كثير من مشايخه كأبي إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم، فكانوا أحيانا يغضبون ولا يحدثونه. فقال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، قال فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة، فهذا تصريح، وهذه الرواية قد رواها البخاري في صحيحه، أنا هذا الأثر الذي عن ابن سيرين لما قال لحبيب بن الشهيد سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة، وهذا يدل على ضعف من قال كلام أبي محمد بن حزم، وأن نسخة الحسن عن سمرة كلها ضعيفة، فهذا قول غير صحيح، بل أن الحسن قد سمع أحاديث ومنها هذا الحديث. وأما أنه لقيه لا شك أنه لقي سمرة، بل وكان معه في بعض الغزوات، بل يقول الحسن رحمة الله عليه قال غزونا غزوة فيها كان فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا يقول أنه غزا بعض الغزوات وكان في هذه الغزوة فقط 70 من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحسن يعتبر من أوساط التابعين، ممن سمع من صحابة كثر، قد سمع من خاصة ممن سكن البصرة مثل عمران بن حسين، كذلك سمر بن جندب وغيرهم من أصحاب رسول الله. وهل سمع من علي؟ فظاهر أنه لم يسمع، وقد قال قتادة لم يشافهنا الحسن عن أحد من أصحاب بدر، لم يشافهنا الحسن عن أحد من أصحاب بدر، معنى ما قال سمعت فلان ممن حضر بدرا، فلهذا قال أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من علي. ولأن الحسن كان لما كان علي في المدينة كان الحسن صغيرا لم يطلب العلم بعد، وثم تحول علي إلى الكوفة، وبعد ذلك أي بعد 10 سنوات، والظاهر أن علي قد مات في تلك الفترة، تحول الحسن بعد ذلك إلى البصرة. قال رحمه الله: عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله أو قال شيخنا، وخرجه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث صحيح، وخرجه ابن مازه، وأما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري. فهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل فقهية، نأخذ بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته. والغلام كما ذكرنا قبل أنها تطلق على الصغير وتطلق على اليافع الذي قارب البلوغ، وتطلق أيضا على الشاب الفتى الذي قد بلغ. فقال: كل غلام رهين بعقيقته. واختلف العلماء ما المقصود بهذا الحديث رهين بعقيقته. والرهين هو المحبوس، رهين معناه محبوس بعقيقته، لكن ما هذا الذي يحبس به أو ما يحبس عنه؟ ما هو الذي يحبس عنه بهذه بترك العقيقة؟ فجاء عن الإمام أحمد أنه قال: تحبس عنه الشفاعة، أي لا يشفع له يوم القيامة، أي من لم يعق عن ابنه فإنه لا يشفع له يوم القيامة، أي إذا كان استطاع ولم يفعل، إذا استطاع ولم يفعل فإنه لا يشفع له، هكذا فسرها. وفسرها بعض أهل العلم أن المراد أنه رهين بعقيقته، أي بطاعته، معنى الحبس هنا أي يحبس عن بره، يحبس عن بره. وقال الإمام ابن القيم: قد يحتمل هذه المعاني كلها، أنه ذكر معاني أخرى أيضا في هذا الحديث، قد فصل الإمام ابن القيم في هذا الحديث تفصيلا طيبا في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود. فلهذا فالرهن هنا أو الحبس قد يراد به كل ما كان من منفعة هذا الولد، فهو لا ينفع أباه إذا لم يعق عنه. قال: كل غلام رهين بعقيقته. والعقيقة قيل أنه العقيقة هي من العق وهو القطع، واختلفوا لماذا سميت عقيقة، فقيل أنها سميت عقيقة من حلق الشعر ومن قطع الشعر الذي يكون في الطفل، فإنه يقطع ثم يذبح، تذبح هذه الذبيحة، فسميت الذبيحة عقيقة بسبب قطع الشعر. وأنكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، أنكر هذا المعنى، وكأنه يرى أنه لا تعلق بالعقيقة بالشعر. وقيل إنما سميت عقيقة لأنها تقطع وتذبح، فسميت عقيقة لأجل المولود، فتعلقها بالذبح أولى من تعلقها بقطع الشعر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سئل عن العق أو عن العقوق، فقال: لا أحب العقوق. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن الرجل يولد له ولد فينسك، أن يذبح نسيكة ويذبح شاة. فقال: من ولد له ولد فأحب أن يذبح عنه فليذبح. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لفظ العقوق، لأن العقوق يعتبر معصية، عقوق الوالدين، فكره النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، وإلا فقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عنه في ذكر العقيقة، ومنها هذا الحديث، ومنها أيضا حديث سلمان الذي أخرجه البخاري رحمه الله، حديث سلمان الضبعي، أو حديث سلمان الضبي أقصد، في ذكر أيضا العقيقة. وقال: الغلام رهين بعقيقته. فلهذا فذكر العقيقة موجود في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث: كل غلام رهين بعقيقته. فالعقيقة من ناحية حكمها هي مستحبة، وبعضهم ذهب إلى الوجوب، لكن لا دليل على الوجوب. وجاء هذا حديث عمرو بن شعيب يدل أيضا على الاستحباب، يدل على الاستحباب. واختلفوا هل فقط على الأب أم أنها على غيره، أن له أن أو لغيره أن يذبح كذلك عن الولد. فالأصل أن الوجوب على الأب، الوجوب على الأب، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه. فالأصل أن هذا، أو أقصد العقيقة، على الأب، وأن أثرها إنما يكون على الأب. وأما إذا ذبح عن الطفل غير الأب فلا بأس، فقد عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عنهما، ولم يأتي في الحديث أنه استأذن من أبيهما، ولا أيضا كما قال بعض الشافعية إنما ذبح عن الحسن والحسين عن أبيهما، وهذا كلام غير صحيح، لم يأتي فيه دليل، أو لم يأتي في الحديث شيء من هذا. وهذا لأجل أن يثبتوا أن العقيقة إنما تكون على الأب. والصحيح أنها الأصل أنه على الأب، لكن من ذبح من أقاربه فإنه يجزئ عن الأب. أنا لا بأس أنه يذبح أحد أقاربه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذبح عن الحسن، أو عق عن الحسن والحسين، فدل على جواز فعل ذلك. فإن عق أحد من أقارب الغلام فلا بأس، ويسقط عن أو ويجزئ عن أبيه. وليس فقط أن يكون من أقاربه، بل حتى من غيره، بل حتى من غير الأقارب. لو قال إنسان لصاحبه: أنا سأذبح أو سأعق عن هذا الولد، أنا رجل ولد له ولد، فقال له صاحبه: العقيقة علي، فلا بأس بذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، بخلاف قول الشافعية ورواية عن أحمد. طيب، قال: كل غلام رهيب عقيقته. فالعقيقة قلنا الصحيح فيها الاستحباب، لكن ينبغي للأب أن يحرص على أن يعق عن ولده، يحرص أن يعق عن ولده أو عن بنته. أنا الولد هنا في لفظ الشرع المراد به الذكر والأنثى، وأما إذا أراد الذكر فيقول الابن، وأما إذا قال ولد فالمراد به الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في لفظ الشرع المراد به الذكر والأنثى، معنى هذه ينبغي أن يتنبه لها، لأن بعض الناس إذا سمع ولد فيظن أنه المراد به الذكر. فالولد في عرف الشرع ما يشمل الذكر والأنثى. فلهذا هنا قال في حديث، مثلا في حديث عائشة وأم كرز، وأيضا حديث غيرهما في مسألة الذبح العقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة واحدة. معنى على الذكر يذبح شاتين، معنى مكافأتين كما قال في حديث، كما جاء في حديث عائشة: على الذكر شاتان مكافئتان، أو قال في لفظ متكافئتان، أنا لا تكون أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة، تكون متكافئتان أي متساويتان في السن متقاربتان. وأيضا كذلك هذا يستحب أن يكون للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة. وأيضا كذلك من هذه الأحكام ذهب جاء أكثر أهل العلم على أن شروط الأضحية تكون أيضا في العقيقة، من ناحية السن أن يكون السن إذا كان من الضأن تكون جذع، معناه من 6 أشهر فما فوق، وإن كانت من الماعز تكون سنة فما فوق. وهل يجزئ أن يذبح بقرة أو بعيرا؟ فأكثر أهل العلم على أنه يجزئ. وهل يجوز الاشتراك؟ فعند الإمام أحمد في المشهور عنه يجوز الاشتراك في الإبل وكذلك البقر، أنا 7 مثل الأضحية، الأضحية يشتركون 7 في الإبل، فكذلك لو اشترك 7 في العقيقة لا بأس. وأيضا كذلك إذا اجتمعت عقيقة مع أضحية هل تجزئ؟ فجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس أنه يذبح العقيقة في يوم الأضحية ويجعلها عقيقة وأضحية معا، لأن المقصود هو الذبح، ويحصل هنا أن المقصود هو الذبح سواء كان في العقيقة أو في الأضحية، فلهذا لو جعلها معا فلا بأس بذلك، وهو كما قلنا رواية مشهورة عن الإمام أحمد. وأيضا كذلك لا يشرع أو لم يثبت في العقيقة عدم تكسير عظامها، وإنما جاء عن بعض السلف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت، وعند كثير من أهل المذاهب أنه سنة أو أنه مستحب أن العقيقة لا تقطع عظامها، أن لا تكسر عظامها، لا يكسر عظما إذا ذبح، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض ما يذكر من هذه الأحكام في العقيقة. ثم قال: ويحلق رأسه، أيضا حلق الرأس مستحب، وهل يستحب أن يتصدق بوزنه؟ جاءت بعض الأحاديث في مسألة التصدق بوزن الشعر لكنها لا تثبت، وأكثر أهل العلم على ضعفها، وصحح الشيخ الألباني بعضها، حديث ابن عباس وغيره، لكن حديث ابن عباس قد صح من دون ذكر الوزن، وإنما الحلق، حلق الشعر، وحلق الشعر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وسنة، لكن هل هي سنة عن الذكر والأنثى؟ فحصل خلاف بين أهل العلم، أنا هل الأنثى يحلق شعرها أيضا؟ فالذي يفتي به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على أنه لا يحلق شعر الأنثى، وإنما يحلق شعر الذكر، وذهب جمهور أهل العلم على أن الأنثى أيضا يحلق، لا بأس أن يحلق شعرها وهي صغيرة. وكما قلنا العلماء يرجحون أنه لا يحلق شعر الأنثى، وبعضهم نظر إلى العلة من حلق الشعر وهو إخراج الأذى، كما قال الإمام القيم كما جاء في حديث سلمان الضبي: ويخرج الأذى. فقال الإمام ابن القيم: والأذى هو حلق الشعر ولا يتوجه إلا إلى غيره، أو لا يتوجه إلى غيره، معنى أنه المراد به حلق الشعر، وهو الأذى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وليس غيره كما فسره بعضهم بأشياء أخرى. فحلق الشعر هو حلق الأذى، فلهذا إذا كان أذى فهو قد يكون في رأس الذكر الصبي أو الصبية. لكن من أخذ بكلام أو بترجيح العلماء فهو معنى أخذه من نصوص أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، وهذا قد يكون أخذ بعض العلماء بعمومه أنه لا يحلق شعر المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ليس على النساء حلق، وإن كان هذا في الحج والعمرة، لكن لا يستحسن أن المرأة تحلق شعرها، بل أن هذا لا ينبغي أن تحلق المرأة شعرها كالرجل، لأنها إذا حلقت شعرها صارت كالرجل. لكن يجوز أن تقصره، يجوز أن تقصر شعرها، وقد كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يحلقن شعورهن كالوفرة، معنى يحلقن إلى أكتافهن، فهذا جائز. وإذا فعلته المرأة ما في شيء، لكن لا يكون تشبها بالكافرات. فقال أي لا تقصد التشبه بالكافرات، وإذا حلقته لأجل معنى فعل مثل ما فعلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء. أنا بعض النساء مثلا تحلق شعر ابنتها لأجل معنى تقصه وتقصره لأجل أن يغزر ويزيد، فهذا لا بأس بذلك، لكن لا تحلقه كله. فلهذا فالحلق للنساء لا ينبغي، وقد جاء فيه النهي كما قلنا وعممه العلماء. ومن هذا الباب أخذ بعض المشايخ بترجيح هذا القول على أن الحلق يكون للذكر وليس للأنثى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعر أنثى، وإنما الثابت عنه أنه حلق شعر الحسن والحسين. قال ويحلق رأسه ويسمى، وجاء في رواية ويدمى، وهي رواية خطأ، ووضع الدم على الرأس هي عادة جاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدلها بوضع الزعفران. أنا إذا حلق شعر الرأس يوضع بدل ما كان يفعله أهل الجاهلية، يوضعون الدم الذي من العقيقة، أنا عندما يذبحون يأتون بهذا الدم ويضعونه على رأس الصبي، والذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضع فيه زعفران، يوضع على رأسه زعفران يقوي جلدة الرأس. فقال في هذا الحديث ويسمى، فيه أيضا أن السنة أيضا في أنه يسمى في اليوم السابع، في اليوم السابع، قد ذكرنا هذا من قبل. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.